أهلا بكم أصدقائي، يسعدني جدا أن أجدكم في هذا الوقت، فنجلس لكي نفكر وندرس معا كلام الله، وما زلنا نتأمل في نبوة إشعياء من العهد القديم. بدأنا المرة الماضية مقطعا جديدا من السفر، فقد رأينا النبوات المستقبلية في الفصول من 24 إلى 27، أما النبوات الواردة في الفصول من 28 إلى 35 فسوف يكون تحقيقها على المستوى المحلي، وهي أحداث وقعت في الماضي، لكن بعض هذه النبوات تتحدث عن المستقبل وتغطي نفس الفترة التي يغطيها الفصل السابق. المملكة الشمالية أفرايم كانت على وشك الوقوع في الأسر الأشوري، وكان في هذا درس وعبرة لليوم الآتي مستقبلا، كما أنه تحذير لمملكة يهوذا الجنوبية. وقد تحقق الجزء الأول من هذه النبوة حينما قام شلمن أسر ملك أشور بغزو أفرايم. بدأنا نتأمل في الفصل 29 من إشعياء، حيث تنحصر نبوات هذا الفصل في أورشليم، ولكنها تمتد من غزو سنحريب حتى الوقت الذي تداس به أورشليم من قبل الأمم، وحتى الوقت الذي سيقوم فيه العدو الأخير بتدمير أورشليم، وأخيرا حتى تأسيس الملك حينما يأتي المسيا وتطأ قدماه جبل الزيتون. نتابع التأمل الآن في الفصل 29 من إشعياء، ونقرأ منه فورا ابتداء من الآية 5.
ويصير جمهور أعدائك كالغبار الدقيق، وجمهور العتاة كالعصافة المارة، ويكون ذلك في لحظة بغتة من قبل رب الجنود، تفتقد برعد وزلزلة وصوت عظيم، بزوبعة وعاصف ولهيب نار آكلة، ويكون كحلم كرؤيا الليل جمهور كل الأمم المتجندين على أرئيل، كل المتجندين عليها وعلى قلاعها والذين يضايقونها، ويكون كما يحلم الجائع أنه يأكل ثم يستيقظ وإذا نفسه فارغة، وكما يحلم العطشان أنه يشرب ثم يستيقظ وإذا هو رازح ونفسه مشتهية، هكذا يكون جمهور كل الأمم المتجندين على جبل صهيون. توانوا وابهتوا، تلذذوا وعموا، قد سكروا وليس من الخمر، ترنحوا وليس من المسكر، لأن الرب قد سكب عليكم روح سبات وأغمض عيونكم، الأنبياء ورؤساؤكم الناظرون غطاهم، وصارت لكم رؤيا الكل مثل كلام السفر المختوم الذي يدفعونه لعارف الكتابة قائلين اقرأ هذا فيقول لا أستطيع لأنه مختوم، أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة ويقال له اقرأ هذا فيقول لا أعرف الكتابة. فقال السيد لأن هذا الشعب قد اقترب إلي بفمه وأكرمني بشفتيه، وأما قلبه فأبعده عني، وصارت مخافتهم مني وصية الناس معلمة، لذلك ها أنا ذا أعود أصنع بهذا الشعب عجبا وعجيبا، فتبيد حكمة حكمائه ويختفي فهم فهمائه، ويل للذين يتعمقون ليكتموا رأيهم عن الرب، فتصير أعمالهم في الظلمة ويقولون من يبصرنا ومن يعرفنا، يا لتحريفكم، هل يحسب الجابل كالطين حتى يقول المصنوع عن صانعه لم يصنعني، أو تقول الجبلة عن جابلها لم يفهم.
شكرا. سوف يكون الحصار الأخير على أورشليم هو الأسوأ، لكن الله سيتدخل في اللحظة الأخيرة ويخلص شعبه من الفناء، فسوف تحبط جميع أحلام أعداء الله في تأسيس مملكتهم، وسوف يقوم الله بسحقهم كما سيبني الرب مملكته كما قال. توانوا وابهتوا، تلذذوا واعموا، قد سكروا وليس من الخمر، ترنحوا وليس من المسكر، لأن الرب قد سكب عليكم روح سبات وأغمض عيونكم، الأنبياء ورؤساؤكم الناظرون غطاهم. ما يقوله النبي إشعياء ينطبق على ثقافتنا المعاصرة. هل حقا سكب الله عليهم روح السبات؟ كيف فعل ذلك؟ لقد واصل الله إعطاء النور للشعب القديم ومع ذلك فقد رفضوا ذلك النور، فهم لم يتقبلوا الحق الذي أعطاهم إياه، فلم يكن بمقدورهم رؤية ذلك النور، مما يدل على أنهم كانوا عميانا. هذه هي الطريقة التي يسكب فيها الله روح السبات على الناس، والطريقة التي يكشف فيها بأنهم عميان. فحتى الأنبياء والرؤساء لم يتوقعوا من الله أن يقوم بتحريرهم، فقد كانوا عميانا لا يبصرون المستقبل تماما مثل أعداء الله. أجل صديقي، كانوا مثل السكارة. عدد 11 و12، وصارت لكم رؤيا الكل مثل كلام السفر المختوم الذي يدفعونه لعارف الكتاب قائلين اقرأ هذا، فيقول لا أستطيع لأنه مختوم، أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتاب ويقال له اقرأ هذا فيقول لا أعرف الكتاب. كان موقف الناس بمن فيهم شعب الله قبل تحريرهم النهائي من قبل الله، كان موقفهم هو أن النبوة كانت غامضة للغاية ويصعب عليهم فهمها. لقد كانت شيئا مختوما يستعصي عليهم معرفته، وهذا هو موقف الكثير من قادة الكنائس والوعاظ في وقتنا الحاضر. فهنالك كثيرون يقولون بأن سفر الرؤيا سفر مختوم وليس بالإمكان فهمه، وهؤلاء الذين يصرون على أن سفر الرؤيا مبهم ولا يمكننا فهمه إنما يقولون الشيء نفسه الذي كان الناس في زمن النبي إشعياء يقولونه عن النبوة. وأحيانا يقول الناس بأنهم مشغولون جدا لدرجة أنه ليس لديهم الوقت لدراسة كلمة الله، فالمسيحيون يختلقون كل أنواع الأعذار لتبرير جهلهم بكلمة الله. لقد نزع الله الختم عن سفر الرؤيا بحيث يصبح بالإمكان فهمه، وربما كان سفر الرؤيا أسهل سفر في الكتاب المقدس، لكن ينبغي عليك أن تكون فاهما للأسفار 65 التي تسبقه. وكما تعلم صديقي، فإن سفر الرؤيا هو السفر الأخير من الكتاب المقدس، لهذا لا ينبغي عليك أن تبدأ بقراءته. وبالتالي فمن الهراء أن نقول بأن سفر الرؤيا سفر رمزي وبأنه من المحال أن نفهمه، فقد كان هذا كلام الناس في أيام إشعياء. لذلك علينا بالحذر، فحينما يعطينا الله نورا ولا نقوم بفتح أعيننا فهذا يعني أننا قد أصبحنا عميانا، ويتعذر علينا رؤية النور الذي وهبنا إياه الله. تعال صديقي المستمع واستمع إلى قول الله عن الرؤية في سفر الرؤية نفسه: طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها، لأن الوقت قريب. طوبى لهم، كما نقرأ في رؤية 22:10 ما يلي: وقال لي لا تختم على أقوال نبوة هذا الكتاب لأن الوقت قريب. سفر الرؤيا يا صديقي غير مختوم، وهذا ما تؤكده كلمة الله. عدد 13: فقال السيد لأن هذا الشعب قد اقترب إلي بفمه وأكرمني بشفتيه، وأما قلبه فأبعده عني، وصارت مخافتهم مني وصية الناس معلمة. لو عشت صديقي المستمع في زمن النبي إشعياء لتساءلت عما يعنيه بالتحديد، فالناس كانوا ذاهبين إلى الهيكل. لقد كان المكان مزدحما حيث كان الناس يتجمعون في أي وقت تقدم فيه ذبيحة. كان هنالك مكان مخصص للرجال ومكان للنساء ومكان للأمميين، لكن لماذا كان الله يرى عيبا في هؤلاء الناس؟ لقد كانوا جميعهم يذهبون إلى الهيكل، لكنهم كانوا يتعبدون بشفاههم فقط، فهم لم يكونوا يعنون ما يقولون، أي أنهم لم يقبلوا كلمة الله. لهذا قال الله بأن قلوبهم مبتعدة عنه، ولهذا فقد دانهم، وهو سيديننا نحن أيضا للسبب نفسه. إن اللعنة التي يعاني منها العالم في وقتنا الحاضر هي التدين، والله يريدك عزيزي المستمع أن تترك التدين وتأتي للمسيح. فالتدين يشكل العائق الأكبر لدى الكثيرين في وقتنا الحاضر، فما نحن بحاجة إليه جميعا هو العلاقة الشخصية بالرب يسوع. فهل تتمتع يا صديقي بمثل هذه العلاقة؟ عدد 15: ويل للذين يتعمقون ليكتموا رأيهم عن الرب، فتصير أعمالهم في الظلمة، ويقولون من يبصرنا ومن يعرفنا. الأمور جادة للغاية هنا بالنسبة لشعب الرب، بحيث أن الله يذكر ويلة أخرى. يحتوي هذا الفصل على ويلتين، الأولى سببها أن الشعب يتصرف وكأن الله لا يرى ولا يعرف، والثانية سببها أنهم يتصرفون وكأنهم ينجون بفعلتهم. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآن من الفصل 29 أيضا من إشعياء من الآية 17 وحتى نهاية الفصل.
أليس في مدة يسيرة جدا يتحول لبنان بستانا والبستان يحسب وعرا، ويسمع في ذلك اليوم الصم أقوال السفر، وتنظر من القتام والظلمة عيون العمي، ويزداد البائسون فرحا بالرب، ويهتف مساكين الناس بقدوس إسرائيل، لأن العاتية قد باد وفني المستهزئ وانقطع كل الساهرين على الإثم، الذين جعلوا الإنسان يخطئ بكلمة ونصبوا فخا للمنصف في الباب وصدوا البار بالبطل. لذلك هكذا يقول لبيت يعقوب الرب الذي فدى إبراهيم: ليس الآن يخجل يعقوب، وليس الآن يصفر وجهه، بل عند رؤية أولاده عمل يدي في وسطه يقدسون اسمي ويقدسون قدوس يعقوب ويرهبون إله إسرائيل، ويعرف الضالو الأرواح فهما ويتعلم المتمردون تعليما.
نحن الآن صديقي المستمع نتطلع إلى المستقبل، فسوف يأتي وقت يكون فيه كرامة ومجد في أورشليم وفي الأرض، فالله لم يفرغ بعد من تلك المدينة وسوف يقوم بإدانتها من جديد، لكن سيعاد بناء أورشليم مرة أخرى وسوف تكون حينئذ فعلا مدينة الله. هذا ما تقوله النبوات في سفر إشعياء. عدد 18: ويسمع في ذلك اليوم الصم أقوال السفر، وتنظر من القتام والظلم عيون العمي. سوف يسمع الصم في ذلك اليوم ويبصر العمي. عدد 19: ويزداد البائسون فرحا بالرب، ويهتف مساكين الناس بقدوس إسرائيل. كما هو الحال في أيام إشعياء، فإننا نواجه اليوم عما مقصودا، لكن في ذلك اليوم أي في الملك سوف يبصرون وسوف يقدسون اسم الله. وفي يومنا هذا ينبغي على المؤمنين أن يستخدموا حياتهم بطريقة تقدس الله. إنه اسم قدوس، لكن هل نعامله نحن على هذا الأساس؟ نأتي الآن إلى الفصلين 30 و 31 من إشعياء، وهما يتحدثان بشكل رئيس عن وضع محلي، ومع ذلك فهما ينطويان على نبوة أكبر عن المستقبل. وقد تحققت النبوة المحلية حرفيا، فقد سمعت المملكة الجنوبية تحذير النبي ولم تتحالف مع مصر بهدف التصدي لأشور. أما المملكة الشمالية فقد ارتكبت خطأ جسيما بتجاهلها لتحذيرات النبي، لهذا فقد تم أسرهم. وتعد هذه واحدة من المرات التي استفادت فيها المملكة الجنوبية من تجارب المملكة الشمالية. يقول العدد الأول من الفصل 30 ما يلي: ويل للبنين المتمردين، يقول الرب، حتى أنهم يجرون رأيا وليس مني، ويسكبون سكيبا وليس بروحي، ليزيدوا خطية على خطية. هذه هي الويلة الرابعة عزيزي المستمع، وهي ويلة لأنها تحذير. فكأن الله يقول هنا: لا تلجأوا لمصر طلبا للعون، لأن هذا لن يكون في صالحكم، فالعون هناك سيكون كالسراب في الصحراء. عدد 7: فإن مصر تعين باطلا وعبثا، لذلك دعوتها رهب الجلوس. وكأن الله يقول هنا: ارجعوا إلي فأنجيكم. والآية التالية هي آية رائعة حقا، إنها إحدى الدرر التي يحتوي عليها الكتاب المقدس. عدد 18: ولذلك ينتظر الرب ليتراءف عليكم، ولذلك يقوم ليرحمكم، لأن الرب إله حق، طوبى لجميع منتظريه. لا تكن عجولا يا صديقي، ولا تقل نحن في نهاية الزمان وسوف يأتي الرب في هذه السنة أو في السنة القادمة، فالرب لم يحدد وقتا معينا لمجيئه. لذلك فلنتعلم أن ننتظر الرب، وإن مسألة التطلع لمجيء الرب يسوع لكي يأخذ خاصته من هذا العالم هي مسألة انتظار، والكتاب المقدس يخبرنا بأن منتظري الرب يجددون قوة. كذلك لا يمكننا أن نطالب الله بأن يسرع الأمور، فالأمور لا تسير كما نريدها أنا وأنت، بل كما يشاء هو. لذلك ينبغي علينا أن نفسح المجال للرب لكي يتصرف بالطريقة التي يراها هو مناسبة، فهو كلي العلم وكلي القدرة، وإن سرنا معه كما يشاء فسوف تكون الأمور أفضل بما لا يقاس. عدد 31 إلى 33 من الفصل 30: لأنه من صوت الرب يرتاع الشور، بالقضيب يضرب، وتكون كل مرور عصا القضاء التي ينزلها الرب عليه بالدفوف والعيدان وبحروب ثائرة يحاربه، لأن تفتة مرتبة منذ الأمس، مهيئة هي أيضا للملك، عميقة واسعة كومتها نار وحطب بكثرة، نفخة الرب كنهر كبريت توقدها. أشور هي العدو الأخير لله في الضيقة، وتفتة كانت موقعا في وادي ابن هنوم، حيث كانت تمارس جميع أنواع عبادة الأوثان، وحيث كان الناس يقدمون أطفالهم ذبيحة حية. وهذا المقطع يشير إلى أسوأ موقع في بحيرة النار. الملك المذكور هنا يمثل الوحش والنبي الكذاب. نقرأ في رؤيا 20:10 ما يلي: وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت، حيث الوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين. في الفصل 31 من إشعياء يحذر النبي شعب الله مرة أخرى من مغبة اللجوء إلى مصر طلبا للمساعدة، كما أنه يحضهم على الثقة في الرب فيما يتعلق بمسألة الدفاع عن أورشليم. لقد كان الخطر شديدا، وكان هنالك احتمال كبير أن يلجأ الشعب إلى مصر. لهذا فقد واصل النبي إشعياء تحذيره ليهوذا عن عدم جدوى اللجوء لمصر القديمة. تقول الآية الأولى: ويل للذين ينزلون إلى مصر للمعونة، ويستندون على الخيل، ويتوكلون على المركبات لأنها كثيرة، وعلى الفرسان لأنهم أقوياء جدا، ولا ينظرون إلى قدوس إسرائيل، ولا يطلبون الرب. هذه هي الويلة الخامسة عزيزي المستمع، وهي تتعلق بهؤلاء الذين يلجؤون لمصر طلبا للعون. هنالك درس وعظة لي ولك في هذه الآية. فالويل لنا حينما نبتعد عن الله ونتجه إلى العون المادي أو البشري. وأرجو أن لا تسيء فهمي هنا، فالله لا يريدك أن تحلق في عالم الخيال، بل يريدك أن تكون إنسانا واقعيا، لكنه يريد في النهاية أن تعطيه الأولوية الأولى فيما يتعلق بالعون والمساعدة. فأين تذهب صديقي طلبا للعون؟ إلى البنوك؟ إلى راعي كنيستك؟ صحيح أنه من الجيد أن نستشير الآخرين ونطلب معونتهم لنا، إلا أن اتكالنا الرئيسي يجب أن يكون على الرب. ويعبر النبي داود عن الفكرة نفسها في المزمور 20 فيقول: هؤلاء بالمركبات وهؤلاء بالخيل، أما نحن فاسم الرب إلهنا نذكر. تقول الفلسفة المادية إنه من الذكاء أن يثق المرء في سوق الأوراق المالية أو في استثماراته، وبحسب السياق هنا من الذكاء أن يلجأ الشعب إلى مصر. ولدى كل منا عزيزي المستمع شيء ما يتكل عليه، وقد كانت مشكلة الشعب القديم هي أنهم لم ينظروا إلى الله ولم يطلبوا العون منه، وعوضا عن وضع ثقتهم به فقد لجأوا إلى قوة خارجية، ألا وهي مصر القديمة. عدد 5: كطيور مرفة هكذا يحامي رب الجنود عن أورشليم، يحامي فينقذ، يعفو فينجي. لقد قام الرب بالدفاع عن أورشليم وتخليصها من أعدائها في أيام الملك حزقية كما سنرى لاحقا، وقد أكد الله لهم بأن الأشوريين لن يستولوا على مدينة أورشليم. عدد 8: ويسقط أشور بسيف غير رجل وسيف غير إنسان يأكله، فيهرب من أمام السيف ويكون مختاروه تحت الجزية. بسيف غير إنسان، يقول الرب هنا إن هزيمة أشور لن تكون بسبب قوة الشعب، فالله سيتعامل مع أشور بنفسه بسيف غير إنسان، وينبغي على شعب الله أن يضعوا ثقتهم في الرب. أنصحك عزيزي المستمع أن تقرأ هذا الفصل 31 وتتأمل فيه جيدا من أجل تعزيتك وتقويتك، وليبارك الرب حياتك.